بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في الوتر آخر الليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: من كل الليل قد أوتر، من أوله وأوسطه، وانتهى وتره حين مات في السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ما جاء في الوتر آخر الليل. الوتر هو يطلق على ما تختم به صلاة الليل من ركعة أو عدة ركعات متصلة، ويطلق على صلاة الليل كلها وتر، يعني إذا ختمت بوتر فإنها يقال لها وتر، لأنه كما جاء في بعض الأحاديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح بركعة توتر له ما مضى، توتر له ما مضى من صلاته، يعني فيكون العدد الذي مضى بدل أن كان شفعا صار وترا، لأن تلك الركعة أوترت له ما مضى من صلاته، فكان ذلك المتقدم وترا بدل أن كان شفعا. والوتر، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وسطه وانتهى إلى السحر في آخر عمره.
حينما انتهى وتره حين مات في السحر،
وانتهى وتره حين مات في السحر، يعني أنه الذي كان عليه في آخر أمره كان يوتر في السحر. والوتر في السحر لا شك أنه هو الأولى، وصلاة الليل أيضا في السحر هي الأولى، لأن الوقت الذي فيه نزول الله سبحانه وتعالى، وكون العبد يسأل الله عز وجل ويرجوه في ذلك الوقت الذي ترجى فيه الإجابة، هذا هو الأفضل. وهذا إنما يكون لمن وثق بقيامه، من كان عنده استعداد واطمئنان إلى أنه سيقوم فإنه يوتر آخر الليل، ومن كان يخشى على نفسه أنه لا يقوم أو الغالب على ظنه أنه لا يقوم يوتر قبل أن ينام. وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة، حيث قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من شهر من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك حديث أبي الدرداء: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. وحديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري الصحيحين أبو هريرة قال خليلي، وأبو الدرداء قال حبيبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الوتر يكون بهذا التفصيل: من وثق أو اطمأن إلى أنه سيقوم آخر الليل يوتر في آخر الليل وتكون صلاة آخر الليل، ومن كان لا يطمئن وأنه يخشى أن تفوت عليه صلاة الليل والوتر فإنه يوتر قبل أن ينام. وقد جاءت السنة بهذا وبهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا التفصيل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي
عن أبي بكر بن عياش
ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة
عن أبي حصين
عثمان بن عاصم ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يحيى بن وثاب
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبا داود.
نعم.
عن مسروق
بن أجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاص بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر.
وهذا الحديث عن علي رضي الله عنه مثل الحديث عن عائشة, يعني مؤداهما واحد, والتفصيل الذي فيهما في الأول هو في الأخير. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة له النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا محمد بن بشار
هو ملقب بالدار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر
هو ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاص بن ضمرة
وهو صدوق أخرج له
أصحاب السنن. عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد, ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه التفصيل الذي ينبغي أن يكون عليه عمل الإنسان, أن من اطمأن إلى أنه يقوم آخر الليل يصلي آخر الليل لأن صلاة آخر الليل محظورة تحضرها الملائكة وفيها النزول الإلهي كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن لا يطمئن إلى أنه سيقوم فإنه يصلي ويوتر قبل أن ينام, فإذا نام وقد أدى صلاته ووتره إذا قام أو طلع عليه الفجر وهو وقد أوتر فإنه قد احتاط لنفسه, وإن صلى أول الليل وأوتر ولكنه قام وأراد أن يصلي فله أن يصلي لكن لا يوتر مرة ثانية, له أن يصلي ما شاء لكن لا يوتر مرة ثانية. ومن وثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل يجعل وتر آخر الليل, لكن من كان لا يطمئن إلى قيامه آخر الليل وصلى وأوتر ثم قام لا يقال أنه يمنع من الصلاة وأنه ليس له أن يصلي, بل له أن يصلي لكن لا يوتر مرة ثانية وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل أو صلى أحيانا بعد الوتر ركعتين في بعضها وهو جالس وفي بعضها بعضها جالس وبعضها وهو قائم, فهذا لبيان الجواز, قيل إن هذا لبيان الجواز وأنه يجوز أن يصلي بعد الوتر, لكن السنة أن الإنسان يجعل آخر صلاته بالليل وترا كما جاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا, هذا هو الأصل. ولكن من أوتر ثم بعد ذلك استيقظ وأراد أن يصلي فله أن يصلي لكن لا يوتر مرة أخرى لأنه لا وتران في ليلة كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد.
عبد الله بن سعيد هو الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي غنية
وهو ثقة أخرج له
صدوق
صدوق
وإلى أصحاب الكتب إلا أبا داود بن براثي.
نعم.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سفيان
وهو طلحة بن نافع ثقة صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوتر كما هو معلوم بدايته بعد صلاة العشاء ولو كانت مقدمة مع مجموعة مع المغرب جمع تقديم إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت الوتر، صلاة الوتر وقيام الليل يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء سواء كانت في وقتها أو مجموعة مع المغرب جمع تقديم، فإن من جمع فله أن يصلي الوتر بعد صلاته العشاء ولو كان لم يدخل وقتها، لأنها لما جمعت مع التي قبلها والوتر إنما يكون بعد الصلاة أي بعد أداء صلاة العشاء حتى ولو لم تكن في وقتها، لأنها لما قدمت صار وقتها وقت التي قبلها، فالإنسان عندما يجمع فله أن يصلي الوتر وينام، أو يعني إذا كان مسافرا يصلي الوتر ويمشي.
هل هناك فرق بين قيام الليل أو الوتر أو التهجد؟
التهجد هو قيام الليل، التهجد هو قيام الليل، والوتر قد يكون يعني ركعة وقد يكون ثلاث ركعات وقد يكون عدد كبير من الركعات، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى حديث أتى بركعة وتر ما مضى، يعني يكون ما مضى بدل ما كان شفعا يكون وترا، فإذا الوتر يطلق على صلاة الليل كلها إذا ختمت بوتر، ويطلق على آخر ركعة ركعة واحدة يؤتى بها مستقلة أو يؤتى بثلاث مجتمعات أو بخمس مجتمعات سواء تقدمهن شيء أو لم يتقدمهن شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من نام عن وتره أو نسيه. قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال محمد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهن.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب من نام عن وتره أو نسيه، يعني ماذا يصنع، هل يقضيه أو لا يقضيه. ذكر ابن ماجه رحمه الله في هذا الباب حديثين، أحدهما الأمر بالإيثار قبل الصبح، وهذا هو وقت الوتر أو نهاية وقت الوتر اللي هو الصبح أو طلوع الفجر الثاني، وكذلك وقت الوتر وقت صلاة الليل لأن نهايتها طلوع الفجر، لأنها من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب إلى طلوع الفجر الذي هو الفجر الثاني الذي يحل معه الذي يحرم معه فيه الأكل والشرب لمن أراد الصيام، وتحل به أو يحل به أو يعني يؤتى به بصلاة الفجر يعني في وقتها. فطلوع الفجر الثاني هو الوقت الذي ينتهي به الوتر ويكون أداء. وإذا فات فإنه يقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يقضيه ضحى ويجعله شفعا بدل ما يكون وترا. وكان يصلي 11 ركعة فيصلي الضحى 12 ركعة حتى لا يكون وترا بالنهار. يعني الركعات التي كانت في الليل وجدت ولكنه أضيفها ركعة حتى لا يكون وترا بالنهار، ولكن العدد الذي كان يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام أتى به وزيادة ركعة حتى يخرج عن كونه وترا بالنهار، حتى يخرج عن كونه وترا بالنهار. وجاء في هذا الحديث الذي ذكره ابن ماجه أنه يقول أن من نام عن وتره أو نسيه فإنه يقضيه إذا أصبح أو إذا ذكره. يعني إن كان نائما وأصبح فإنه يقضيه إذا ذكره، وإذا أصبح يعني إذا استيقظ وأصبح وقد فات وقته فإنه يقضيه يعني بعد ذلك إذا ذكره إذا أصبح. وإذا كان ناسيا إذا ذكره، إذا كان ناسيا إذا ذكره. والحديث في إسناده ضعف، في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وابن ماجه يقول عن محمد بن يحيى أنه واهم، يعني الإسناد هذا واهم، لكن جاء له متابع عند أبي داود فإسناده صحيح عن محمد بن مطرف، فيرويه يعني كما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فإذا تقوى وصار ثابتا بذلك الطريق الذي هو غير هذه الطريق التي ذكرها ابن ماجه وقال نقلا عن محمد بن يحيى إن إسناده واهن أو وهو واهن، يعني واهي يعني شديد الضعف، أي ضعيف شديد الضعف. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف فلا يحتج بحديثه، ولكن العمدة والعبرة بحديث. لكن الذي يظهر ويبدو والله أعلم أنه إذا قضى بعد طلوع الفجر فإنه يصليه أو يأتي به مشفوعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بفعله كيفية قضاء الوتر وأنه يكون مشفوعا لا أن يكون وترا، وإنما الوتر يكون في وقته قبل طلوع الفجر. وإذا طلع الفجر جاء النهار، إذا طلع الفجر جاء النهار فهو يقضيه. وجاء الحديث مطلق هنا، ولكن بين الحديث الثاني في صحيح مسلم أنه يصلي من النهار ومن الضحى 12 ركعة. فإذا للإنسان أنه يصلي بعد طلوع الفجر يعني إذا ذكر، وكذلك إذا أصبح، وإن أتى به في الضحى كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني
هو
صدوق غير أصحاب الكتب. نعم. وسويد بن سعيد،
سويد بن سعيد هو صدوق أخرج له
مسلم بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
وهو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه.
عن أبيه
زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عطاء بن يسار
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد،
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو ثقة، هو الدهلي ثقة البخاري وأصحاب السنة.
وأحمد بن الأزهر
هو
صدوق رجل النسائي بن ماجه. عن عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أبي كثير
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي سعيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة.
ثم قال: باب
ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع.
باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، يعني أن الوتر أو أن صلاة الليل يمكن أن تكون بهذا المقدار، وأن تكون تسعا وأن تكون سبعا وأن تكون خمسا وأن تكون ثلاثا، وجاء في بعض الأحاديث أنها تكون واحدة، جاء في بعض الأحاديث أنها تكون واحدة، وسيأتي تفصيل التسع وكذلك ما يتعلق بالسبع، وأنه يمكن أن يأتي بها ثنتين ثنتين ويأتي بواحدة، وكذلك يمكن أن يجمعها بصلاة واحدة إلى الثامنة، وبعد الثامنة يجلس ويتشهد ثم يقوم دون أن يسلم ويأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم، وكذلك بالنسبة للسابعة أو السبع فإنه يمكن أن يفعل بها كما فعل يعني في التسع، ويمكن أنه يأتي بها مفرقة، ويمكن أن يأتي بها مجتمعة، ويمكن أن يأتي بها مجتمعة، وكذلك الثلاث يمكن يأتي بها ثنتين ثم يسلم ثم واحدة ويسلم، أو يأتي بها مسرودة ثلاث متصلة لكن لا يأتي بها على هيئة المغرب، يعني يأتي بثنتين ويتشهد ثم يأتي يقوم ويأتي بالثالثة ويسلم، لأنه جاء النهي عن التشبيه بصلاة المغرب أو أن تشبه بصلاة المغرب، فعلى هذا يمكن أن تكون الثلاث على طريقتين اثنتين، أن يأتي بركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة ويسلم، أو يجمع الثلاث مسرودة متصلة ويسلم في آخرها، مسرودة متصلة ويسلم في آخرها.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
هو الملقب دخين وثقة رجل البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الفريابي
هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة رجل أصحاب كتب.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة رجل أصحاب كتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة رجل أصحاب كتب.
عن عطاء بن يزيد الليثي
عطاء بن يزيد الليثي ثقة رجل أصحاب كتب.
عن أبي أيوب الأنصاري
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو خالد بن زيد صحابي أخرج له أصحاب الكتب، وهذا فيه عطاء بن يزيد الليثي، وهناك من التابعين عدد يقال لهم عطاء بن يزيد الليثي هذا وهم رجال كتب الستة، وعطاء بن أبي رباح وهم رجال كتب الستة، وعطاء بن يسار وهم رجال كتب الستة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: يا أم المؤمنين، أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة، فيدعو ربه فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 وصلى ركعتين بعدما سلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو يتعلق بال9 وبال7، وذكر أن سعد بن هشام سأل عائشة عن طلب أنها تفتيه عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على ما كان عليه التابعون من الحرص على معرفة ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يأتون إلى الصحابة ويسألونهم كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في الحديث الأول. من هو الذي سأل عائشة هناك أول حديث؟
مسروق،
يعني مسروق يعني سألها، وسعد بن هشام سألها، فالتابعون عندهم الحرص الشديد والرغبة الأكيدة في معرفة ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا يسألون الصحابة، وكانوا يسألون أم المؤمنين رضي الله عنها في الأمور التي تطلع عليها، لأن هناك من الأعمال ما لا يطلع عليه إلا أمهات المؤمنين، يعني مثل صلاة الليل ومثل ما يتعلق بما يجري في البيوت، يعني هذا مما يعرف ويؤخذ عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهن. فكانوا يسألون الصحابة ويسألون أمهات المؤمنين عن الأمور المتعلقة بالبيوت، فيجبنا بما يعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث لما سألها سعد بن هشام عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنهم كانوا يعدون له سواكه وطهورة، يعني السواك الذي يستاك به عندما يقوم من الليل، والطهور الماء الذي يتوضأ به، طهور بفتح الطاء اسم للماء الذي يتوضأ به، وأما بضم الطاء فهو فعل التطهر، فعل التطهر إذا كان بالفتح المقصود به الشيء المستعمل، وإذا كان بالضم المراد به الاستعمال نفسه. وهناك ألفاظ على هذا الوزن وبهذا التفصيل، مثل الطهور والوضوء والسحور والوجور والسعوط، كلها من هذا القبيل، إذا كانت بالفتح اسم للشيء المستعمل، وإذا كانت بالضم اسم للاستعمال، اسم للاستعمال. قال نعد له سواكه وطهوره، يعني الماء الذي يتطهر به، فيبعثه الله عز وجل ما شاء أن يبعثه، يعني بأن يوقظه وأن يقوم من النوم، فيبعثه الله ما شاء الله، يعني في الوقت الذي يشاء الله يبعثه، فإذا قام وإذا عنده سواكه وعنده طهوره استاك وتوضأ ثم صلى. ثم ذكر أنه كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا بعد 8، يعني معناه 8 مسرودة، فيجلس بعد 8 ويذكر الله عز وجل، ثم يقوم دون أن يسلم، ويأتي بال9 ثم يجلس ويذكر الله ويتشهد ثم يسلم، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعد الوتر. قالت فتلك 11 ركعة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى يعني 11 مفرقة، وكذلك 13 مفرقة، يعني 2 2 2 2 2 ويأتي بواحدة، يعني فجاء الوصل، جاء الفصل من فعله وقوله، الفصل في الصلوات بين الركعات 2 ركعات من فعله وقوله، من قوله صلاة الليل مثنى، وإذا فتح أحدكم صحبة لركعة مثل ما مضى، ومن فعله في حديث ابن عباس أنه لما بات عند خالته ميمونة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وأتى 2 ركعات وسلم، فجاء الفصل من فعله وقوله، وأما الوصل جاء من قوله من فعله كما جاء في هذا الحديث. جاء الفصل الوصل يعني بيكون الثنان متصلة، يعني ليس بينها جلوس ولا بينها تشهد ولا سلام، وإنما هي متصلة. فإذا جاء من فعله، ولا شك أن الإتيان بالشيء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه وهو ثنتين 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 هذا هو الأولى، وذلك سائغ وجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم صلاة ركعة مثل ما مضى. وجاء عنه الوصل، فإذا كل منهما ثبت للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفصل جاء من قوله وفعله، والوصل جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. قال فلما قالت فلما أسن وأخذ اللحم صلى سبعا، صلى سبعا ثم يعني صلى سبعا، فقولها صلى سبعا يحتمل شيئين، يحتمل أو يحتمل يعني أن يكون كهيئة التسع اللي راحت، يعني أن ثمان وجلس بعد الثامنة فيكون هنا ست جلس بعد السادسة، لأنها كان يفعل فلما أسمى صار يفعل كذا وكذا، فيحتمل أن يكون بالتفصيل الذي مضى، ويحتمل أن يكون ثنتين ثنتين ويأتي بسبع، ويحتمل أن يكون السبع كلها مسرودة، ويحتمل أن يكون السبع كلها مسرودة، لأن ما جاء التفصيل يعني كما جاء في الحديث في قصة التسع. قال فلما أحرم السبع صلى ركعتين، وصلى ركعتين يعني بعد السابعة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
عن أخرج أصحاب كتب الترمذي
عن محمد بن بشر
ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن سعيد بن أبي عروبة
ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن قتادة
ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن زرارة بن أوفى
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن سعد بن هشام،
وهذا هو زرارة بن أوفى الذي ذكره في ترجمته أنه كان أميرا وصلى بالناس الفجر فقرأ سورة المدثر، فلما جاء فإذا نقر في الناقور يعني حصل يعني له بكاء وكذا وشهق ثم سقط ومات وهو في الصلاة. على زرارة بن أوفى ذكر ذلك من كثير عند تفسير سورة هذه، وذكروا هذا أيضا في ترجمته.
عن سعد بن هشام
وهو ثقة رأي أصحاب الكتب،
عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام.
واللي بعده
باب ما جاء في الوتر في السفر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع وبخمس لا يجلس إلا في آخرها، لا يجلس إلا في آخرها. فهذا الحديث أو ذكر السبع فيه يعني كما ذكرت في الحديث السابق فيما المعارض مع التسع، محتمل أن تكون مع التسع وأن تكون في هيئة التسع بأن يجلس بعد السادسة، ويعني لما أسن صار يصلي سبع يحتمل أن يكون هذا، ويحتمل أن يكون كما جاء في هذا الحديث أنه لا يجلس إلا في آخرها، ويحتمل أيضا كذلك يعني الحديث هذا لا يحتمل، لكن السنة جاءت بأنه يمكن اثنتين 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 والسابعة على حدة، ويمكن سبع متصلات كما جاء في الحديث، ويمكن أن تكون كالحديث الذي قبل هذا الذي مر حديث عائشة في السبع والتسع وأنه لما أسن وأخذه اللحم الثاني سبع، يعني فتكون على طريقة التسع. فإذا السبع يمكن أن يكون لها ثلاث حالات، أن تكون على طريقة التسع يجلس بعد السادسة كما يجلس بعد الثامنة، ويحتمل أن تكون مسرودة كما جاء في هذا الحديث، ويحتمل أن تكون اثنتين اثنتين ويأتي بالسابعة الركعة على حدة. هذا الحديث فيه انقطاع يعني بين أنه يعني مسلمة يروي عن مسلمة
مقسم
مقسم يعني مقسم لم يسمع منه مسلمة, ولكن الحديث جاء عند النسائي بإسناد فيه ابن عباس يعني يروي عنه مقسم, وابن عباس يروي عن أم سلمة, فالحديث صحيح. والانقطاع الذي جاء يعني بيانه في حديث آخر أو في طريقة أخرى. وأما الخمس التي جاءت في الحديث فيمكن أن تكون اثنتين اثنتين وعذلك واحدة, ويمكن أن تكون خمسا مسرودة يعني سواء كان على حدة أو قبلها شيء, لأنه سيأتي في بعض الأحاديث أنه يعني يوتر أنه كان يصلي ويوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها, فسواء كانت هذه الخمس هي يعني التي يأتي بها اثنتين اثنتين واحدة أو أنها مسرودة أو أنها مسرودة, ويمكن أن يأتي بركعات قبلها ولكن يأتي بهذه الخمس متصلة يعني تكون وترا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن.
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن زهير.
وحميد بن عبد الرحمن يعني رجال الكتب الستة, في رجال كتب الستة ثلاثة كلهم حميد بن عبد الرحمن, اثنان من التابعين وهما حميد بن عبد الرحمن الحميري وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري, وهذا الذي هو من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة هو حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي, وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة, كلهم اثنان في طبقة متقدمة وهي طبقة التابعين, وواحد في طبقة متأخرة وهي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة.
عن زهير.
وهذا يسمى المؤتلف والمختلف, يسمى المؤتلف والمختلف المتفق والمختلف, يعني أن تتفق أسماء الرواة وأسماء وآبائهم وتختلف أشخاصهم, تتفق أسماء الرواة وأسماء وآبائهم وتختلف أشخاصهم, هذا يقال له المتفق المتفق والمختلف, يعني اتفق يعني في الاسم واسم الأب وافترق في الأشخاص.
نعم. عن زهير.
زهير بن محمد.
زهير بن معاوية.
زهير بن معاوية. نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن منصور.
منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحكم.
حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مقسم.
مقسم مولى بن عباس, وقيل وهو يعني مولى لغير ابن عباس, ولكنه قيل مولى ابن عباس للزومه إياه لملازمته إياه, فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن.
صدوق إلى البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن أم سلمة.
أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها, أخرج لها أصحاب الكتب.
يقول السائل: هل من الممكن لمن كان وتره تسع ركعات أن يسرودها جميعا دون أن يتشهد بعد الثامنة؟
ما نعلم أنه جاء شيء يدل على هذا, الذي جاء أنه يتشهد بعد الثامنة. لكن كن يأتي بها اثنتين اثنتين هذا هو الأصل, صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشى أحدكم أتى بركعة وتر ما مضى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر في السفر. قال حدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن جابر عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما, وكان يتهجد من الليل. قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم.
ثم ذكر الوتر في السفر. الوتر يكون في الحضر والسفر, وهو من آكد النوافل هو ركعة الفجر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ما لا في حضر ولا في سفر. أما الرواتب التي هي أربع قبل الظهر واثنتين بعدها وهكذا فإنه ما كان يفعلها في السفر، يعني ما كان يأتي بالرواتب لأنه كان يقصر. وقد جاء عن ابن عمر قال لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا لا أتممت. فالله عز وجل رخص في قصر الرباعية إلى اثنتين، فإذا لا يتنفل لا يتأتى بنوافل قبلها ولا بعدها. وابن عمر يقول لو كنت مسبحا لا أتممت، فإذا الوتر في السفر هو مناكد. وإنما الذي لا يتابه في السفر الرواتب حيث كان يقصر إنه لا يتيب. وكذلك التهجد، الإنسان له أن يصلي وهو مسافر التهجد الذي هو قيام الليل ويختمه بوتر. والحديث في إسناده ضعاف ولكن معناه صحيح. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سنان
صدوق أخرج له
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
وإسحاق بن منصور
هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن يزيد بن هارون
هو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة.
نعم.
عن جابر
جابر الجعفي وهو
ضعيف وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن
سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر والوتر في السفر سنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سن الصلاة في السفر ركعتين، سن ركعتين يعني هذه الفريضة، يعني السنة أن الإنسان يقصر في السفر يقصر في السفر. وبعض أهل العلم يقول إن 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 أنها ليست مقصورة وأنها عزيمة، لأنها جاء في حديث عائشة أول ما فرضت صلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأزيد في صلاة الحضر. وبعض أهل العلم يقول أنها مقصورة لأنه جاء في الحديث أنه لما سئل عن القصر وقد أمن الناس قال إنها صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني رخص لكم لأن تنتقلوا من الأربع إلى الاثنتين. ثم ذكر قال إيش والوتر
وهما تمام غير قصر والوتر في السفر سنة.
والوتر في السفر سنة يعني من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود بالسنة هنا ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى
هو
صدوق يخطئ صدوق البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود الترمذي وابن ماجه. عن شريك
بن عبد الله النقعي الكوفي صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن جابر عن عامر
هو بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس وابن عمر
رضي الله عنهما وهما من العباد الله الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما أيضا من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا. قال
فيه أتيت بكتاب شرح حديث من أشياء الصلاة نقرأ فيه بعض الكلام فيما يتعلق بالوتر قطر الشرح
في آخرها كلام المصنف لكنه يبدأ ب وآكد التطوع صلاة الكسوف ثم الوتر.
لا بعد الشرح
86
طيب.
قوله ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد وأقله ركعة وأكثره 11، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. وأدنى الكمال 3، والأفضل بسلامين، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب.
نعم، هذا كلام الشيخ محمد بن عبد رحمه الله. نعم.
وقت صلاة الوتر يبدأ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب، وينتهي بطلوع الفجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري ومسلم. يدل لتفضيل صلاة الوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه مسلم. وأقل الوتر ركعة، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. رواه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي. ولما في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية رضي الله عنه بعد العشاء بركعة، وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: دعه، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: إنه فقيه. وأكثره 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري ومسلم. الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، لثبوت ذلك من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ففي حديث صلاة الليل مثنى مثنى وقد مر قريبا، وأما فعله فقد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها، أخرجه البخاري ومسلم. وله أن يوتر بتسع، لا يسلم إلا في آخرها، فيصلي 8 لا يجلس فيها إلا بعد 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ويأتي بالتاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم. أو يوتر بسبع يفعل فيها كما فعل في التسع، أو يأتي بها متصلة لا يجلس إلا في آخرها، لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قولها جوابا لمن سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. رواه مسلم. أو يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها.
وأعلى ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وأقل ما جاء عنه 7، أقل ما جاء عنه 7 وأكثر ما جاء عنه 13 ركعة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أو يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، مضمومة إلى ركعات قبلها أو منفردة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، رواه مسلم.
يعني معناه أنه يصلي 8 يعني 2 ثم يبقى 5 يجمعها في سلام واحد، يعني فالخمس يعني له أن يأتي بها منفردة وله أن يأتي بها مضمومة إلى غيرها، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان يصلي 13 يعني يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها، يعني في آخر 5، والثمن الماضية متفرقة. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند خاتم ميمونة 2 حتى كمل 13
لكن منفردة.
نعم
منفردة.
ويش
يوتر بخمس منفردة؟
إيه يعني ما معناها أنها مجتمعة يعني ليست مفصلة،
ما قبلها شيء.
نعم إيه نعم له أن يوتر بخمس. نعم
ما قبلها شيء.
إيه يمكن
ما
لأنه مرة في الحديث سبق يعني يوتر من 7 أو يوتر بخمس.
خمس قبلها شيء؟
لا في الحديث اللي راح ما ذلك قبلها شيء مطلقا.
يعارض الكلام الأول.
أي كلام أول؟
أقل ما أوتر به 7.
نعم هذا بالنسبة هذا ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن اللي فيه الخمس ليس من فعله، من إرشاده.
الخمس
مرة من حديث ثول
يعني كان يوسف صلى الله عليه وسلم 7 أو 5
كان يوسف 7 أو 5 هذا اللي مضى.
أي
يعني أما 7 فيها التفصيل اللي ذكرناه، وأما 5 فإنها يعني يمكن 5 معها ركعتين.
لا بدي فكلمة منفردة هنا مشكلة.
5 منفردة يمكن تكون مستقلة ويمكن يكون قبلها شيء. لو أن إنسانا جمع 5 وسردها ثم سلم وهذا هو وتره صحيح، ولو أنه أتى بثنتين واحدة صحيح.
لكن ما حصل من الإنسان أنه أوتر فقط بخمس؟
لا لا الرسول ما حصل منه، أقول ما حصل منه، لكن يعني كما قلنا يجوز الجمع ويجوز الفصل، لأن الفصل جاء من قوله صلاة الليل مثنى فيمكن يصلي ثنتين واحدة مثل الثلاث، يمكن يأتي ثنتين ويأتي بواحدة، كما أن الثلاث يؤتى بها مسرودة ويؤتى بها مجزأة، فكذا الخمس يؤتى بها مسرودة ويؤتى بها مجزأة.
أو يوتر بثلاث لحديث أبي أيوب المتقدم، ويحتمل أن تكون بسلامين، وأن تكون بسلام واحد لا يجلس إلا في آخرها، وأن تكون كالمغرب. لكن
هذا في احتمال، أقول في احتمال، لكن جاء ما يدل على خلافه، وشيخ محمد رحمه الله ذكر أن هذه من الهيئات أن تكون بثلاث كالمغرب، لكن الحديث ورد بأن النهي عن التشبيه بصلاة المغرب.
لكن الإتيان بها كالمغرب جاء النهي عنه في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو 7 ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه الدارقطني. وقال في رجاله كلهم ثقات، ويجمع بين ما جاء من الإيتار بثلاث في حديث أبي أيوب المتقدم وحديث النهي عن الإيتار بثلاث بحمل النهي على مشابهة المغرب والجواز على ما سوى ذلك.
يعني كونها مسرودة 3 أو ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم حالتين، يعني الصور 3 يعني إما مسرودة وإما 2 ويسلم ثم 1 ويسلم، أو كالمغرب، والمغرب جاء النهي عنه والباقي سائر.
ونقل الحافظ في الفتح ما أسنده محمد بن نصر المروزي عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية من الإيتار بثلاث كالمغرب، وقال وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور، يعني ما ذكره في كلام له متقدم في النهي عن التشبيه بصلاة المغرب. وانظر لتوضيح الإيتار بثلاث لا يجلس إلا في آخرها التعليق المغني على الدارقطني للعظيم أبادي.
ده.
نعم
طيب خلاص. نرجع.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس.
الصحابي منه
أم سلمة
قال كان
كان سلم يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس.
طيب اللي بعده.
قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع.
ثم ذكر باب ركعتين
بعد الوتر
جالسة. ذكر حديثين، حديث أم سلمة وحديث عائشة. حديث أم سلمة فيه أنه كان يصلي ركعتين وهو جالس، وحديث عائشة يدل على أنه في حال القراءة يكون جالسا، وإذا أراد أن يركع أو قبل أن يركع قام، يعني فيكون فيه جلوس وفيه قيام، يعني جمع فيها بين الجلوس والقيام. وكونه وهو جالس جاء في حديث يعني متعددة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من حديث أم سلمة ذكره ابن ماجه يعني بهذا، وعند الترمذي أنه من حديث أم سلمة أنه لم يذكره جالس، ومن أجل هذا ذكره البوصيري في الزوائد من أجل كثير كلمة وهو جالس، لكنها يعني جاءت من طرق أخرى يعني فهي ثابتة. وإن كان الإسناد، وش هو الإسناد؟
أول والثاني،
هذا الأول.
الأول في أم الحسن.
نعم في أم الحسن وهي مقبولة، في أم الحسن وهي مقبولة، لكن الحديث جاء وهو جالس في حديث أخرى صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه من حديث أم سلمة يعني جاء عند الترمذي بدون وهو جالس، وجاء عند الماجة زيادة وهو جالس، ومن أجل ذلك ذكره البصيري في الزوائد على الكتب الستة. فإذا السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين وهو جالس بعد الوتر، وكان هذا يعني المقصود كما قالوا بيان الجواز، يعني أن من أوتر فإن الوتر أو الصلاة بعد الوتر لمن احتاج إلى ذلك، كان يكون أوتر ثم نشط وأراد أن يصلي، أو أنه أوتر قبل أن ينام ثم استيقظ وأراد أن يصلي فله أن يصلي، ولكن لا يوتر مرة ثانية. نعم.
أما حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا،
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني هذا لا ينافي، لأن المقصود أن الوتر يكون في آخر الليل، لكنه لو صلى اثنتين فإذا خشى أحدكم الصلاة أتى بركعة توتر ما مضى، والإنسان يختم بوتر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحيان لبيان جواز الصلاة بعد الوتر عند الحاجة إلى ذلك.
قال حدثنا محمد بن بشار.
نعم.
عن حماد بن مسعدة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ميمون بن موسى المرائي
وهو
صدوق الترمذي وابن ماجة.
هو المرئي هذا قلنا نسبة لامرأة القيس.
عن الحسن،
حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أمه
واسمها خيرة وهي مقبولة أخرج لها
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أم سلمة.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن عمر بن عبد الواحد
هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الأوزاعي.
نعم.
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كنت ألفي أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي. قال وكيع: تعني بعد الوتر.
ثم ذكر باب في الضجعة
بعد الوتر
وبعد ركعتي الفجر، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد أن يوتر وبعد أن يصلي ركعتي الفجر. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت قالت: ما كنت ألفي أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا نائما. إيش إلا؟
ما كنت ألقى عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي.
من آخر الليل وهو نائم عندي، يعني قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر الثاني، لأنه كان يصلي آخر الليل ولكنه ينتهي قبل طلوع الفجر بمدة ليست طويلة ثم يضطجع. ولهذا جاء أن الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل قبل طلوع الفجر لإيقاظ النائم ويرجع القائم، يعني القائم يستريح اللي كان يعني مشتغل بالصلاة الليل يضطجع، يعني يستريح يعني استعدادا أو تهيئا لصلاة الفجر، والذي كان نائما يستيقظ، والذي كان نائما يستيقظ ليصلي مثل ما أراد أن يصلي، وليتسحر إذا كان يريد أن يصوم، وليتسحر إذا كان يريد أن يصوم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتره في آخر الليل وينام، يعني في يعني فترة وجيزة في آخر الليل. فالحديث يدل يعني دل فعله صلى الله عليه وسلم على هذا، ودل أيضا ما يتعلق بالأذان أنه الأذان الأول أنه لإرجاع لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، يعني كل قائم يعني يستريح بالنوم يعني فترة وجيزة قبل أن يأتي الفجر، أو ليتسحر إذا كان سيصوم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن مسعر.
مسعر بن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وسفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعد بن إبراهيم.
نعم راح.
عن أبي سلمة عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على شقه الأيمن، يعني في البيت، يعني في بيتها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين ويضطجع على شقه الأيمن، ثم يأتيه المؤذن ويؤذنه بالصلاة فيخرج عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن هذه الضجعة إنما هي تكون في البيت وليست في المسجد، تكون في البيوت ولا تكون في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا في البيت ولم يكن يفعل ذلك في المسجد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية.
إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة في أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن إسحاق.
عبد الرحمن بن إسحاق اللي هو
صدوق أصحاب الكتب.
نعم اللي هو إيش؟ نعم هو يعني عبد الرحمن اثنان، واحد صدوق وواحد ضعيف، لكن الضعيف لم يروي له ابن ماجه شيئا، وإنما روايته عن الصدوق، فالحديث الذي في الإسناد هو الصدوق.
في عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي أبو شيبة ضعيف.
نعم هذا ضعيف وليس لم يروي له ابن ماجه.
عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني يقال له عباد صدوق له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عروة عن عائشة
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيها أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عمر بن هشام قال حدثنا النضر بن الشميل قال أخبرنا شعبة قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة ومثل الحديث عائشة كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. ومعلوم أن هذا إنما يكون في البيت وأبو هريرة يعلم ذلك يعني عن طريق أمهات المؤمنين لأن كما هو معلوم مراسيل الصحابة حجة.
قال حدثنا عمر بن هشام
هو
مقبول قال ابن ماجه عن النضر بن شميل
ثقة رجع أصحاب الكتب.
عن الشعبة عن سهيل بن أبي صالح
سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواية في البخاري مقرون.
عن أبيه
وأبوه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
وأبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
باب ما جاء في الوتر على الراحلة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وفق الله
مدرون.
عن أبيه
وأبوه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
وأبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
باب ما جاء في الوتر على الراحلة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وفق الله مدرون.